ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، فلقد رأينا في الخطبة الأخيرة بابا من الأبواب العظام يتعلق بأحكام اللباس وآدابه في الإسلام. فرأينا أن اللباس من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأن من شروط شكر النعم هو أن تؤدى هذه النعمة على وفق شريعة ربنا سبحانه وتعالى وملته، وعلى وفق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. مما جعلنا نتطرق إلى أول أحكام اللباس، وهو ما يتعلق بمتى يكون اللباس واجبا، ما هو اللباس الواجب؟ كان الجواب هو ما تعلق بستر العورة، فتطرقنا من أجل ذلك إلى عورة الرجل، وأن حدودها ما بين السرة إلى الركبة، وأنه لا يحل للمسلم أن يظهرها، ولا أن يحجمها، ولا أن يشفها، أي يجعل اللباس عليها شفافا. فتعالوا بنا اليوم إن شاء الله تعالى لنتطرق إلى الحديث عن لباس المرأة المسلمة، وكيف لا نخص المرأة بالذكر وهي حارسة القلاع وحامية البقاع، وإذا نام الحارس أو ضاع فقل على قلعة الإسلام السلام. كيف لا نخص الحديث عن المرأة وهم يقولون إنها نصف المجتمع، ولكننا نقول إنها نصف المجتمع في العدد، ولكنها هي التي تأوي وتحضن وتربي النصف الآخر، إذن فهي المجتمع كله. كيف لا نخص بالذكر الحديث عن النساء وقد كيد ولا يزال يكاد لهن بالليل والنهار ليخرجن عن شريعة الواحد القهار. فترى الأعداء وخبثاء صهيون الذين قالوا في بروتوكولاتهم إنه لابد أن نمد أيدينا إلى المرأة، فإن مدت هي لنا يدها كسبنا أو كسبنا وربحنا القضية. وقال أحد خبثائهم، قال إن المجتمع الإسلامي لن تجد فئة أقدر على نشر التحلل والفساد الأخلاقي مثل المرأة، فلا بد من استغلالها. وكان النساء أمام هذه الفتنة العمياء، كان النساء أمام تخطيط الأعداء أصنافا، فصنف بقيت على الفطرة ولا ترضى بالرذيلة وتستمسك بكل قوة بأحكام الفضيلة، ولكنها تراها لا تعلم ما يكاد لها بالليل والنهار، فتراها كالريح في مهب كالريشة في مهب الريح ليس لها قرار. فهذه سرعان ما تقع على رأسها وتذوق شؤم بأسها. وصنف آخر، فأولئك استجبنا لداعي الشيطان وحزبه، فكنا من أولى اللائي خضعن لهذه المخططات، فكساهن الشيطان الرجيم بوساوسه وشهواته ونزواته، فصرنا جنودا من جنود إبليس لتحطيم المجتمع الإسلامي. وصنف ثالث أدرك ما يخطط له الأعداء، فعزم على الصبر أمام هذه المشاق وأمام هذا العناء، فزاد على التضرع إلى الله والدعاء أن تراها قد تحلت بأعظم صفة لا بد للمرأة أن تتصف بها في هذا الزمان، ألا وهي الحياء والصبر على تعاليم الإسلام في باب الحياء. تلكم المرأة التي قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفها وصفا يسكت جميع الشعراء ويخرس جميع الأدباء، كلام يعجز عنه كل أذيب وأريب، وكما قيل قطعت جهيزة قول كل خطيب. فقال عليه الصلاة والسلام في مروى مسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة إن كانت صالحة كانت من أسباب السعادة وعلو الهمة، وأما إن كانت طالحة فكانت من أسباب الشقاء والغمة. وإن حديثنا عن النساء معاشر الإخوة الكرام هو أيضا حديث مع الرجال، فإن حديثنا لا بد أن يكون إليهم كما يكون إليها، وإن المسؤولية تقع عليهم كما تقع عليها. والدليل على ذلك أن المولى تبارك وتعالى عندما قص علينا خبر الأبوين الكريمين آدم وحواء حين أكلا من الشجرة، النهي كان منصبا عليهما معا: ولا تقربا الاثنين هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لكن لما وقعت الواقعة قال الله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم يذكر حواء. وقال عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لأنه هو المسؤول الأول وهو الذي عليه المعول. إذن فحديثنا إلى المرأة حديث مباشر، وحديثنا إلى الرجل لأنه المسؤول عليها، وينبغي أن يحرص على ما يسمعه من أحكام المرأة، وإلا فهو الذي يقودها وينصحها ويعظها وله الحكم عليها. والحديث عن المرأة حديث طويل وطويل، ذلك لأن المرأة ليست كالرجل والرجل ليس كالمرأة، فالله سبحانه وتعالى فرق بينهما وجعل لكل أحكام تخصهما فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، يقول ما قاله الله، وللرجال عليهن درجة، لكن الهالكات يقولن هما على درجة سواء. فالصالحات يقولن ما قاله الله تعالى في القرآن على لسان امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى. وأما الهالكات فيقل الذكر كالأنثى. لذلك نرى أننا إذا تعرضنا عن حكم لباس المرأة، وإذا تكلم العلماء عن حدود عورة المرأة، فإننا نراهم يتكلمون عن زوايا أربعة، عن أمور أربعة. الزاوية الأولى حدود عورة المرأة مع الأجانب، والزاوية الثانية حدود عورة الرجل مع المرأة مع المحارم، حدود عورة المرأة مع محارمها، والزاوية الثالثة حدود عورة المرأة مع المرأة المسلمة، والزاوية الرابعة وهي الأخيرة حدود عورة المرأة مع المرأة الكافرة. فكل زاوية لها أحكام تخصها، لذلك قلت إن الحديث عن المرأة حديث طويل. أما النقطة الأولى فهي حدود عورة المرأة مع الأجانب، فاحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: حفظك الله، احفظ هذا الحديث حفظك الله، واجعله حجرة تضعها في حلوق أولئك الذين ينادون بتعبيد المرأة لا بتحريرها. فقد روى الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قاله من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تعالى حجة على الأنام. المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها أي جعل الناس ينظرون إليها. المرأة عورة، كل من علم اللسان العربي يعلم أن هذا الكلام عام. المرأة عورة كلها، لا يجوز إظهار شيء منها إلا ما استثناه الدليل. فإذا جاء الدليل كنا عاملين بالدليل لا بمجرد الهوى والظن والتخيل. فاتفق العلماء قاطبة على أن المرأة كلها من رأسها إلى أخمص قدمها عورة لا يحل النظر إليها. ثم اختلفوا لماذا؟ اختلفوا لاختلافهم في الدليل، فمنهم من يرى قوة الدليل ومنهم من يرى عدم قوة الدليل، والخلاف كبير وكبير جدا فيما اختلفوا فيه وقوي ومعتبر. اختلفوا في ماذا؟ في الشعر؟ لا. في نص الساق؟ لا. في اليد؟ لا. في ماذا اختلفوا؟ اختلفوا في الوجه والكفين فقط. فذهب بعض العلماء وهم المالكية وعلماء الحنفية وعليه الإمام الأوزاعي وابن حزم الظاهري وغيرهم، ذهبوا إلى أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين فقط. هذا الذي يمكن أن تبديه إذا خرجت من بيتها أو أمام الأجانب. بينما ذهب فريق آخر وهم علماء الحنابلة وعلماء الشافعية، ذهبوا إلى أن المرأة كلها عورة من رأسها إلى أخمص قدمها حتى الوجه والكفين. فلاحظ خلاف من؟ خلاف العلمانيين، خلاف المفكرين، خلاف العوام والعاميين، لا، إنه خلاف العلماء الربانيين. اختلفوا في حكم الوجه والكفين على قولين، فمنهم من قال هو عورة ومنهم من قال هو ليس بعورة. ونقف أمام هذا الاختلاف ثلاث وقفات لعلنا نستفيد منه. أول هذه الوقفات، احفظ أن العلماء إذا اختلفوا فقط في الوجه والكفين، لم يختلفوا في شيء آخر. فالمرأة كلها عورة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانيا، ثم اتفقوا أيضا، هذا محل اتفاق، قالوا إنه وإن قلنا، أي الذين قالوا إن تغطية الوجه ليس بواجب، قالوا هو مستحب وهو الأفضل وهو الأحسن وهو الأكمل، والمرأة عليه تؤجر كأجرها على صلاتها وصيامها وحجها وغير ذلك. إذن فاتفق العلماء على أنه من الأفضل أن تستر وجهها وكفيها، ذلك لأنه من محاسن الأخلاق وشعائر الآداب، وهذا الأدب كان مشهورا من لدن الجاهلية. حتى عرب الجاهلية اشتهر بينهم أمر تغطية الوجه والحجاب وغير ذلك. فلا نظن الجاهلية قطعة سوداء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكانت فيهم أخلاق عظيمة، من بينها شيوع وانتشار تغطية المرأة نفسها حتى وجهها. فترى مثلا في أشعارهم وكلامهم، والشعر ديوان العرب وتاريخ العرب، من أراد أن يعرف أشياء عن العرب فليقرأ أشعارهم وآثارهم. ترى امرأة النعمان بن المنذر سميت بماذا؟ لقبت بماذا؟ بالمتجردة. لماذا؟ امرأة النعمان بن المنذر لا اسمها واسم أبيها، ولكنها لقبت عند العرب بالمتجردة. لماذا؟ لأنها ذات يوم كانت تسير فسقط نقابها، نصيفها، النصيف سقط من على وجهها، فنزلت إلى الأرض فحملته بماذا؟ بيدها اليمنى، وبقيت تغطي وجهها بيدها الأخرى. هذه امرأة النعمان المنذر ملك الحيرة، كأن أمرا عظيما حدث، بدا وجه امرأة النعمان المنذر وهم على جاهليتهم. وقال النابغة الذبيان في ذلك أبياتا ودفع ثمنها غاليا. فقال يصف ذلك الحدث: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد بمخضب عذب كأن أنامله علم من اللطافة لا يكاد من اللطافة يعقد. الشاهد هو البيت الأول: سقط النصيف، الخمار الذي تضع على وجهها وتغطي به وجهها، تضع على رأسها وتغطي به وجهها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، أي ليس بعمد، فتناولته بيدها الأخرى، واتقتنا باليد أي باليد الأخرى، بمخضب أي بيد فيها خضاب أي حناء، بمخضب خرص كأن بنانه، كأن أظافرها علم مثل العناب، علم يكاد من اللطافة يعقد. هذا تشبيه أضحى من سببه النعمان المنذر ساخطا غاضبا، كيف يتحدث عن زوجتي هكذا؟ فنذر أن يقتله إن لقيه، ثم اعتذر إليه الشاعر باعتذاريته المعروفة وغير ذلك. المهم قصة حدث عم العرب، لماذا؟ لسقوط نصيفها عن وجهها. وانظر إلى حرب الفجار، حرب الفجار هذه سببها وقعت بين قريش وهوازن، سببها أن شبابا من كنانة راودوا امرأة على أن يكشفوا وجهها، امرأة عادية من غمار الناس، راودوها على أن يكشفوا وجهها، أن ينظروا إلى وجهها، فعندئذ صرخت المرأة ونادت: يا آل بني عامر، فأجابتها سيوف بني عامر. وقعت حرب سميت بحرب الفجار، لماذا؟ لوقوعها في الحرم، وقعت في الأشهر الحرم مثل رجب الذي نحن فيه، وقعت في شهر حرام، فسميت بحرب الفجار من أجل ماذا؟ من أجل كشف وجه. ومن أنفس ما حفظه لنا التاريخ، وهذه القصة تكتب بماء الذهب، ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في المنتظر، وابن كثير في البداية والنهاية في أحداث العام 86 بعد 286 للهجرة. هذه القصة حدثت في الري، رفعت امرأة خصومتها على زوجها، أرادت أن تخاصم زوجها على مهرها، إنها لم تقبض مهرها، فرفعت أمرها إلى قاضي الري فطالبته بمهرها، وكان 500 دينار. فأنكر الرجل، قال: لا والله لقد أعطيتها إياه. فعندئذ طلب القاضي، قاضي الري، بالشهود الذين حضروا عقد النكاح، الذين حضروا عقد الزواج، فجاء الشهود فطالبوا أن ينظروا إلى المرأة: أهي المرأة التي حضرنا عقدها فلانة بنت فلان؟ ونحن نعلم أنه لا يجوز النظر إلى المرأة أبدا، قل للمؤمن يغض من أبصارهم، لا يحل لك أن تنظر إلى امرأة إلا في حالات أباحها الدين. الحالة الأولى حال الخطبة، إذا أردت أن تخطب فيحل لك الذهاب وتنظر إلى وجهها. والحالة الثانية في المعاملات، بيع شراء إجارة، لابد أن تعلم مع من تبايع ومع من أنت تتعامل. والحالة الثالثة حال الشهادة، لو طلبت منك امرأة أن تشهد على شيء لابد أن تنظر إلى وجهها حتى تعلم لمن شهدت أو على من شهدت. فالشاهد طلب الشهود أن ينظروا إلى هذه المرأة، فعندئذ صرخ الرجل وقال: والله إن لها حقا، يعني لها 500 دينار لم أعطيها إياه. لماذا؟ لم يرد أن يرى الأجانب وجه زوجته. فعندئذ لما رأت المرأة حرص زوجها على كرامتها وعفتها وأن لا ينظر الناس إلى وجهها، قالت: هو في حل من مهري في الدنيا والآخرة، حلال في الدنيا والآخرة. ابن الجوزي لما أراد أن ينقل هذه القصة قال: ومن عجائب ما حدث في هذا الزمان. وقاضي الري لما حدثت هذه الحادثة أمامه قال: اكتبوا هذه الحادثة في مكارم الأخلاق، فصارت تكتب، وكتبها العلماء على جدار التاريخ. هذه الوقفة الثانية، أن العرب من أخلاقهم وشيمهم ستر المرأة جميعها. الوقفة الثالثة، وهو الذي يجهله ويجهله كثير منا، وهو أن العلماء المتأخرين أي الذين جاءوا في القرون المتأخرة من جميع المذاهب من أئمة المذهب المالك والحنفي والشافعي والحنبلي كلهم قالوا إذا لم تأمن المرأة على نفسها وظهرت الفتنة فيجب عليها أن تستر وجهها، وضابط الفتنة أن يتحرش بها الرجال وأن يعاكسها الرجال وأن يتحدث إليها الرجال، فهنا قالوا يجب عليها ستر وجهها، وهذا لا شك أنه أحوط. قال عز وجل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لو غطت النساء كلهن وجوههن ما استطاع فاجر أن يمس نساءنا بكلمة واحدة، لأنه لا يدري من هذه أهي أمه أو أخته أو جارته أو قريبته، فعندئذ تسود الأخلاق الحسنة. لذلك أيها المؤمنون نحن لا نريد أن نقنع غيرنا بما نعتقد بقدر ما نريد أن نقف عند هذه الفتوى العلماء، انظر حرصهم حرص الشريعة الإسلامية وحرص علماء الأمة الإسلامية على ستر المرأة وعلى أن تبقى المرأة متسترة حيية عفيفة تقية. لذلك أذكر أختنا حرسها الله تعالى من كل سوء وحفظ حياءها وكرامتها وعزتها وأنفتها، نذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث وقعه عظيم على القلب لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث أيتها الأخت المسلمة لابد أن نفهم معناه، فقوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات يحتاج إلى شرح وتأمل، فكثير من النساء تظن نفسها متحجبة وهي غير متحجبة، شأنها كشأن ذلك الرجل الذي دخل المسجد فما أحسن الصلاة فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت في الظاهر صليت لكن عند الله لم تصلي. كذلك كثير من نسائنا هداهن الله تظن نفسها متحجبة وهي في الحقيقة ليست متحجبة، يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. قال العلماء معنى كاسيات عاريات ثلاث أشياء، ثلاثة أمور: أول هذه الأمور أن لا يكون اللباس ساترا لجميع البدن، أن يبدو شيء من شعرها، شيء من يدها، من عضضها، من شيء من ساقها، من رجلها، فلا يحل لها أن تبدي شيئا من ذلك، فهي إذن كاسية عارية، كاسية لشيء عارية من شيء آخر. لذلك اشترط العلماء أول شرط من شروط الحجاب أن يكون سابغا تاما، أن يكون ساترا لجميع البدن. قالوا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات أن تكون قد لبست لباسا سابغا تاما من رأسها إلى أخمص قدمه، لكنه ضيق، فإذا رأيتها قلت هذه كاسية عارية، كاسية من جهة وعارية من جهة أخرى لأنها تحجم بدنها وتقاسيم جسمها. وقد رأينا في الخطبة السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تحجيم العورة وأمر بأن يضع المسلم عليه غلالة، أي شيء يستر العورة. فالمرأة ينبغي أن تحرص على الشرط الثاني بعد الشرط الأول وهو الثوب السابغ التام، الشرط الثاني هو أن يكون فضفاضا، أن يكون عريضا، حتى لو جاء ريح لم يقسم ولم يظهر تقاسيم بدنها. والثالث كاسيات عاريات معناه ربما كانت المرأة قد لبست ثوبا كاملا وفضفاضا لكنه شفاف. فإذا كان شفافا اعتبرت كاسية من جهة، عارية من جهة أخرى. لذلك اشترطوا أن يكون الثوب صفيقا أي سميكا ليس شفافا. فهذه شروط ثلاثة لشروط لباس المرأة المسلمة: أن يكون سابغا، وأن يكون فضفاضا، وأن يكون صفيقا. وإلا دخلنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أو ضاقت بك أيتها الأخت، إنها واسعة، كيف ضاقت؟ فما على المرأة المسلمة إلا أن تحرص على الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الجنة أم الأمنيات ورأس المرجوات التي إذا ذكرتها المسلمة في هذا الزمان هان عليها كل عقاب، واستعذبت من أجلها كل عذاب. هذه الجنة هي التي جعلت تلك المرأة السوداء تقول ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري عن عطاء قال: كنت مع ابن عباس فمرت علينا امرأة فقال: ألا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء. قال: وكيف ذاك؟ قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أسرع، أي إن الله ابتلاها بشيطان بجني، إني أسرع، فادعوا الله تعالى لي أن يشفيني. فقال عليه الصلاة والسلام لها: إن شئت دعوت الله لك فعافاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبر ولي الجنة إن شاء الله، لكن إن هذا الخبيث، تقصد الشيطان، إذا صرعني جردني، أي بدا شيء من بدني، رجليها أو غير ذلك، إن هذا الخبيث إذا صرعني جردني، فادعوا الله تعالى لي أن لا يجردني، وفي رواية أن لا أتكشف. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فانظر كيف هان عليها صرع العفاريت أمام جنة عرض السماوات والأرض، فكيف بالمرأة الصحيحة السوية العاقلة الحيية؟ فينبغي أن تكون أحرص على ذلك. ورحم الله تعالى ورضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ففي مسند الإمام أحمد أنها قالت: لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي، كنت أدخل الغرفة، الغرفة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، كانت تدخل دون خمار، فلما دفن معهما عمر بن الخطاب فوالله ما كنت أدخل إلا وأنا واضعة علي ثيابي. أين عمر؟ عمر تحت الثرى، ومع ذلك ترى عائشة بحيائها في الثريا. فهذا ما ينبغي للمسلمة أن تتذكره، هذا هو نداء الرحمن، فلا تلتفت أيتها الأخت إلى نداء الشيطان، ولا تلتفت إلى من يخدمهم من بني علمان، أولئك الذين يريدون أن يصوروا لك الكنيفة مفضضة ويجعلوا لك الروث مبيضة. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي، هل يستوي من رسول الله قائده ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ سموا دعارتهم حرية كذبا، باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب، هم الذئاب وأنت الشات فاحترسي، من كل مفترس للعرض مستلب، أختاه لست نبتا لا جذور له ولا مقطوعة مجهولة النسب، أنت ابنة العرب والإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي، سليه من أهلي لمن نسبي، أل الغرب أم للإسلام والعربي، سليه لمن حبي لمن ولائي لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب، هذه سبيل الله فاتخذي منها سبيلا أو سبيل إبليس رأس الشر والحرب. هذا ما أردنا بيانه أيها المؤمنون في النقطة الأولى، وهي حدود المرأة مع الأجانب. فاحفظوا حفظكم الله قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يبلغ عن الله المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهداه وسار على منواله. أما بعد، فإننا قد رأينا حدود عورة المرأة مع الأجانب، فتعالوا بنا لنتطرق إلى ذكر حدود عورة المرأة أمام المحارم. ولكن قبل هذا لابد أن نبين معنى المحارم، فكثير من الناس يجهل من هم أولئك الذين سموا بالمحارم حتى يتسنى للمرأة أن تبدو أمامهم بلباسها العادي الذي تلبسه في دارها. فاعلم أن المحارم بغض النظر عن الزوج فهم سبعة، ذكر الله سبحانه وتعالى جميعهم أو ذكرهم جميعهم في آية واحدة. وتعريف المحرم هو الذي يحرم عليه نكاحها على سبيل التأبيد، احفظ هذا، هو الذي يحرم عليه أن ينكح المرأة على سبيل التأبيد. لا نقول فقط هو الذي لا يجوز له أن يتزوج بها، لا بد أن نضيف هذه الكلمة على وجه التأبيد. لماذا؟ لأن زوجة أو لأن أخت الزوجة تحرم على الرجل، الرجل لا يجوز له أن يتزوج أخت زوجته، إذن فهو محرم عليها، لكن هل على سبيل التأبيد أو مؤقتا؟ الجواب مؤقتا، أي ما دام متزوجا من أختها فلا يحل له أن يتزوج منها، لكن لو طلقها أو لو توفيت جاز له التزوج منها، إذن فهذا ليس محرما ما دام يجوز له أن يتزوج منها، فإنه لا يحل له أن ينظر إلى المرأة كنظر المحارم إليها، ليس محرما. كذلك زوج العمة وزوج الخالة لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة كنظر المحارم إليها. لماذا؟ لأنه لا يحرم عليها مؤبدا، لا يحرم عليها مؤبدا. لذلك ينبغي للمسلم أن يعلم من هم هؤلاء المحارم، هم الذين يحرمون على المرأة على التأبيد. جمعهم الله تعالى في آية فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعول هم الأزواج، دعوهم جانبا، فإن الزوج له من زوجته كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. ولا يبدين زينتهن، وسنرى ما معنى الزينة، إلا لبعولتهن أو آباء، إلا لبعولتهن أو آباء أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. سبعة مع الزوج ثمانية، الزوج قلنا نضعه جانبا. أول هؤلاء المحارم هم الآباء. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، آباؤهن، الأب ويدخل فيه الجد وإن علا. الأب ينظر لابنته، والجد ينظر لبنت ابنه أو لبنت ابنته، وهكذا. ما دام أبا، أب أو جد وإن علا، فهو محرم. والثاني أو آباء بعولتهن، آباء الأزواج، أبو زوجة المرأة محرم لها، فيجوز لها أن تبدو أمامه دون خمار ودون غير ما سنراه. والمحرم الثالث أبنائهن، إذن ابنها، فهو محرم. وكيدخل في كلمة الابن ابن الابن الأحفاد كلهم يدخلون تحت قوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وهو ما يسمى عندنا بالربيب. فالربيب محرم للمرأة، والمحرم الخامس إخوانهن وهو أخ المرأة سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا من أم، ما دام أخا فهذا محرم. أو بني إخوانهن أولاد الإخوة، أو بني أخواتهن وهم أولاد الأخت. فهؤلاء هم المحارم الذين ذكروا في هذه الآية يحل لهم أن ينظروا إلى المرأة، ما سنذكره بعد حين. ولكن هنا أراني لابد أن أفتح قوسا وأبين للإخوة الكرام حفظهم الله تعالى شيئا مهما، وهو أن هؤلاء المحارم السبعة هم في عورة النظر، في عورة أو في أحكام النظر لا في أحكام الخلوة. ففي أحكام الخلوة نشترط شرطا آخر، وهو أن يكون محرما مميزا. فلا يجوز لرجل أجنبي أن يخلو مع امرأة أجنبية عنه ومعها ولدها ابن سنتين أو ثلاث وتقول أنا مع محرم لم أخلو به، هذا خطأ. لابد أن نزيد قيدا هنا، محرم مميز يستحى منه كما قال العلماء، لابد أن يكون محرما يستحى منه. إذن فلا يجوز أن نخلط الأمور بعضها في بعض، نجعل محرم النظر هو محرم الخلوة. لا، محرم النظر هم هؤلاء السبعة، ومحرم الخلوة نضيف لهؤلاء السبعة قيدا مهما وهو أن يكون مميزا. ونضيف قيدا آخر في مسألة السفر، أن يكون قادرا على حمايتها. فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع طفل ابن سبع سنوات وتقول هو محرم مميز. نقول محرم مميز هذه في مسألة الخلوة، لكن في مسألة السفر ينبغي أن يكون قادرا على حمايتها مما يتقى ويستحى منه. إذن فهذا هو المحرم. فإذا علمنا من هو المحرم ونضيف إليه ما أضفته السنة وأشار إليه القرآن، وهم الأعمام والأخوال. الأعمام والأخوال من المحارم، أعمام المرأة وأخوال المرأة، فهؤلاء من المحارم أيضا، لأن الله تعالى قال أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. إذن فهي عمة للولد أو خالة للولد، ولا فرق بين العمة والعم والخالة والخال. ثم جاءت السنة وأكدت أن العم والخال محرم، يجوز للمرأة أن تبدي شعرها وشيء من عنقها وأطرافها أمام عمها وأخالها. لماذا؟ لما أشارت إليه الآية، زد ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل علي عمي من الرضاعة أفلح فاحتجبت منه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب. فهمنا أمرين، الأمر الأول أن العم من النسب لا يحتجب منه، واستفدنا أمرا آخر وهو أن للرضاعة حكم النسب، فالأخ من الرضاعة محرم، وابن الأخ من الرضاعة محرم، وابن الأخ من الرضاعة محرم، والعم من الرضاعة محرم، والخال من الرضاعة محرم، وهكذا. هؤلاء هم المحارم، جمعهم الله تعالى في آية واحدة وزادت السنة عليها. إذا عرفنا من هم هؤلاء المحارم فما هي حدود العورة التي تظهر أمام المحارم، عورة المرأة، فاعلم حافظك الله أن الله قد أجابنا عن هذا السؤال فقال ولا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة. أين تضع المرأة زينتها؟ تضع المرأة زينتها في رأسها، كان تضع تاجا أو تضع أقراط في أذنها، هل إذا مواضع الزينة. زد تضع شيئا في عنقها، أدركنا أن العنق موضع من مواضع الزينة وهو النحر. والأطراف تضع في ساعدها حيث مواضع الوضوء، تضع أساورة وغير ذلك. زد تضع الخلخال في رجلها أي نصف الساق. مواضع الزينة إذن هي أطراف الوضوء زائد الرأس والعنق ونصف الساق فقط. فلا يحل لبنت ولا يحل لأخت أن تظهر أمام أخيها، أو بنت تظهر أمام أبيها أو أخيها، تظهر وتظهر له ما فوق الساقين نصف الساق، ما فوق نصف الساق. نصف الساق الأعلى لا يجوز لها أن تظهره أمام من؟ أمام محارمها. لذلك لابد أن نعلم قول الله تبارك وتعالى، هو الذي قال ولا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة، الأطراف زائد الرأس مع العنق فقط، هذا الذي تبديه أمام محارمها، فلا يجوز أن تظهر ظهرها ولا شيء من بطنها ولا شيء من أسفل نصف ساقها وغير ذلك. وأما إذا سألت عن النقطة الثالثة وهي حدود عورة المرأة مع المسلمة، فاعلم أن علماءنا رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا شديدا، وكثرت في ذلك الأقوال، والصواب الذي تدل عليه النصوص الشرعية والأصول الإسلامية هو أن عورة المسلمة مع المسلمة كعورتها مع المحارم، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها إلا الأطراف والرأس مع العنق فقط أمام أختها المسلمة، مثل ما تظهر أمام المحارم تظهر أمام أختها المسلمة، وذلك لقول الله أو لقول الله تبارك وتعالى وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. قرن النساء مع هؤلاء ففهمنا أن النساء المسلمات ينظرن إلى ما ينظر إليه المحارم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة عموم لا يجوز لنا أن نخرج عنه إلا بدليل. طبعا إذا ادعت الضرورة والحاجة إلى أن تنظر المرأة إلى أختها المسلمة أكثر من ذلك فلا بأس، كالطبيبة تنظر إلى المرأة المسلمة لتعالجها أو القابلة لتولدها أو المرأة عند الرضاع أحيانا يشق عليها التستر فلا بأس أن ترضع ولدها ولا يضر أن يبدو شيء من نحرها أو من صدرها أو غير ذلك. فالضرورة والحاجة لها أحكامها الخاصة، لكننا نتحدث عن الأصل. الأصل أن تنظر المرأة إلى أختها المسلمة كما ينظر المحرم إلى أختها. وأما إذا سألت عن حدود عورة المرأة مع المرأة الكافرة، مرأة الكافرة، وهذه مسألة مهمة حتى نعلم إلى أين نأخذ نساءنا ليعالجن، لا نأخذها للمرأة الكافرة ما دامت ثمة امرأة مسلمة. عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة كعورتها أمام الأجنبي، اختلفوا هل كلها عورة أم إلا الوجه والكفين. المرأة الكافرة حكمها مع المسلمة كالأجنبي، وما زال السلف ينهون عن أن تبدو المرأة أمام الكافرة كما تبدو أمام المسلمة، والدليل على ذلك كما ذكر الإمام القرطبي وجميع المفسرين ولله الحمد استدلوا على ذلك بقوله تعالى أو نسائهن، والمقصود بنسائهن نساء المسلمات، النساء المسلمات لا غيرهن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحل للمرأة الكافرة أن تكون قابلة للمرأة المسلمة، لأن الله تعالى قال أو نسائهن، فخرج بذلك المشركات والكافرات. ويدل على ذلك أيضا ما رواه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن قيس بن الحارث، اسمع حرص السلف على تعاليم الإسلام، عن قيس بن الحارث قال بعث عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح كان أميره على الشام فقال لقد بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمام مع أهل الكتاب فانههن عن ذلك وازجرهن عن ذلك. قال القيس بن الحارث فغضب أبو عبيدة بن الجراح ولم يكن غضوبا ولا فاحشا فقال اللهم من دخلت الحمام من غير سقم ولا علة، من غير مرض، من دخلت الحمام من غير سقم ولا علة ولا مرض أرادت أن تبيض بذلك وجهها فسود وجهها يوم تبيض وجه. هذا دعاء أبي عبيدة. وقال في رواية عمر بن الخطاب أرسل إليه فقال لقد بلغني أن المسلمات يدخلن الحمام مع نساء أهل الكتاب فامنعهن عن ذلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترى عورتها غير من هي من ملتها، لا تنظر إلى أطراف المرأة إلا من هي من أهل ملتها. هذه النصوص أيها المؤمنون عورة المرأة مع الأجنبي كلها واختلفوا في وجه الكفين، عورة المرأة مع المحارم كلها إلا الأطراف، عورة المرأة مع نساء المسلمين كلها إلا الأطراف، عورة مع المرأة عورة المرأة مع المرأة الكافرة كلها واختلفوا في الوجه والكفين. هذه تعالوا الإسلام. وأختم كلمة هذه حفظكم الله تعالى ببشرى نزفها إلى أختنا في الله بنت الجزائر من نبينا صلى الله عليه وسلم لها أحلى البشائر، إلى من تصمد أمام همجات وهجمات العلمانيين والملحدين والمفسدين والمنافقين الذين يريدون من المرأة أن تكسر حياءها وتتنازل عن عفتها، إليها من رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم قوله: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للأجر الواحد فيكم لأجر الواحد منكم أجر 50 من أصحابي، أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن صبر وثبت على الحق. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، إن هي إلا أيام قليلة وتفتح لك أبواب الجنة الثمانية كما وعد بذلك رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. أختاه يا بنت الجزائر تحشمي، لا تنزعي عنك الحجاب فتندمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة، عضي عليه مدى الحياة لتغنمي، ودعي هراء القائلين سفاهة، إن التقدم في السفور الأعجم، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما العفاف فدونه سفك الدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون